قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أقول وبالله تعالى التوفيق لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا حق، لأهل بيت الرسول علينا حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي من الحديث: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وأيضا فلا يخفى عليكم أن الله قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي أن تصل القرابة التي بيني وبينكم. وقال تعالى في كتابه الكريم في بيان مصارف الغنيمة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فذوي القربى هم قربى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالغنائم التي يغنمها المسلمون من الكفار أربعة أخماسها للمجاهدين، والخمس الخامس يجزأ خمسة أخماس لله وللرسول ولذي القربى، خمس الخمس هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مصادر الفيء أيضا، الفيء يختلف عن الغنيمة، الفيء المال الذي يأتي للمسلمين من غير قتال من الكفار. قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهم نصيب من الفيء ولهم نصيب من الغنيمة. ومعلوم أن أهل بيت الرسول لا يأخذون من الزكوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد رأى تمرة في فم الحسن بن علي كخ كخ، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه أحد بمال يسأل: هدية أم صدقة؟ زكاة أم هدية؟ أو صدقة أو هدية؟ فإن قال له زكاة ما أكل منها، كما في قصة سلمان رضي الله عنه وإسلامه، وكان يعرف من علماء أهل الكتاب صفة النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى للنبي بزكاة أو صدقة. زكاة، قال النبي: هدية أم صدقة؟ قال: صدقة. قال: لا نأكل الصدقة. في اليوم الثاني جاءه بهدية، فتأكد لديه أن الرسول هو رسول من عند الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: لماذا ميز آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فنحن ليس لنا جواب إلا أن الله قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ومعلوم أننا في كل صلاة نصليها، في كل صلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما واللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، دائما وأبدا نقول هكذا، دائما وأبدا نقول هكذا، نصلي على آل بيت النبي في كل صلاة. فلهم حق، ولهم توقيرهم، ولهم توقيرهم لقرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ضيعت حقوق آل بيت الرسول، ولم يعد لهم في الغنيمة شيء، ولا في الفيء شيء أبدا. وأصبح كثير من أهل البيت يزدروا في كثير من البلاد، وفي بعض البلاد بدأت تجعل لهم شيئا من العطاءات الشهرية، كدول مجاورة لنا تعطيهم 3,000 في الشهر لكونهم من أهل بيت الرسول، وللأشياء التي تقوم مقام الفيء يعني لا أحتاج إلى توضيح الآن لعدم التثبت الكامل من المسألة. فالشاهد أن أهل البيت لهم حق، أهل بيت رسول الله لهم علينا حق. ولكن وإذا كان لأهل بيت رسول الله حق ونقر به، لكن لا نتجاوز الحدود، فأهل البيت الناس فيهم بين إفراط وتفريط. في بعض البلاد عظموا آل البيت تعظيما زائدا أفضل إلى عبادتهم، فترى كثيرا من الناس يتمسحون بهم ويذهبون إلى قبور موتاهم يسألونهم كشف الضر وإجابة المضطر، دعوى أنهم أموات من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. وأمور أخرى في بعض البلاد يجعلون دية الرجل الهاشمي ضعف دية سائر الناس، وهذا ما أنزل الله به من سلطان أبدا. وأيضا يستنكفون أن يزوجوا بناتهم من غير قبيلتهم، من غير قبيلتهم، فالبنت من بني هاشم أحيانا تصل إلى 40 من عمرها ولا تتزوج، بدعوى أنهم لا يريدون أن بنات رسول الله يتزوجن من رجال ليسوا بأكفاء لهن في النسب. حتى إن الإمام الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام رحمه الله تعالى يقول، هو من أهل اليمن وهو من أهل البيت، هو من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن الله عليه بحب السنة، وكنا في اليمن يستحيل أو يكاد أن يستحيل أن يوافق واحد من أهل البيت بتزويج ابنته لرجل خارج القبيلة. فيقول الصنعاني رحمه الله في الانتصار للفاطميات اللواتي هن من نسل فاطمة عليها السلام: ونعوذ بالله من شرط رباه الهوى وولده الكبرياء، تمكث الفاطمية إلى 40 من عمرها لا تتزوج مع إتيان الأكفاء لها، ويعطلونها بدعوى أنها لم يتقدم لها رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذا يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى متوجعا من أهل بيته، من أهل عشيرته في ذاك الزمان. ومعلوم أيضا، والشيء بالشيء يذكر لزاما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقد قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد قال النبي أيضا يا فاطمة عملي لا أغني عنك من الله شيئا، عملي لا أغني عنك من الله شيئا. فلهم حق، لكن كل شيء دائما يكون فيه طرفان ووسط، أحد يذهب ذات اليمين والآخر يذهب ذات الشمال، قوم ينتقصون آل البيت وقوم يجعلونهم آلهة، كالحال في علي رضي الله عنه. الشيعة والنصيريون يكادون أن يؤلهوا عليا، والمرأة تطوف بالبيت يا علي يا حسيناه يا علي يا أبا عبد الله، دعاء غير الله لا ينتهي. فهؤلاء الروافض، وفي المقابل النواصب من أهل الشام كانوا يقولون عن علي، يطعنون في علي أشد الطعن، وعلى المنابر يلعنون عليا. فهناك فئة النواصب يبغضون أهل البيت، وفئة الروافض يعظمون أهل البيت تعظيما شديدا. وكما قال أيضا الصنعاني في أبيات شعر له، ويعاني أيضا من النواصب الذين يلعنون أهل البيت، ومن الروافض الذين يؤلهون أهل البيت، فيقول وأقبح من كل ابتداع رأيته، وأنكاه للقلب المولع للرشد، مذاهب من رام الخلاف لبعضها. يعني ناس تتخذ مذاهب أو أحزاب أو جماعة، الذي يسلك سبيلا غيرها يعض بأنياب الأساود الحياة والأزد، جمع أسد، يصب عليه صوت ذم وغيبة، ليشفوه من قد كان يهواه عن عمدي، فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية. الروافض يقولون عنه أنه ناصبي، يعني يسب أهل البيت، ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، ويتبع أقوال النبي محمد، وهل سواه بالله في الشرع من يهدي؟ فإن كان هذا ذنب فحبذا به ذنب يوم ألقاه في لحدي. إن كان حبي لآل محمد، حبي للدليل من كتاب الله سنة رسول الله ذنب، فحبذا به ذنب يوم ألقاه في لحدي. فالناس انقسموا في شأن آل البيت إلى قسمين، قوم ألهوا عليا جعلوه إلها، وقوم انتقصوه ولعنوه على المنابر كبني أمية وأتباع بني أمية من النواصب، أو كثير من بني أمية وأهل الشام. فالتوسط مطلب دائما، بارك الله فيكم. فلأهل البيت حق، ولكن الأتقياء منهم يوقروا ويجلوا، أضافوا إلى التقوى كونهم أحفاد رسول الله، وإلا لو كانوا من أهل البيت أشقياء فالله قال تبت يد أبي لهب وتب، وهو عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يا أهل البيت، ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لما نزلت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا وحسنا وحسينا، وجللهم بكساء في حديث الكساء المشهور، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فكانت أم سلمة معهم، وأنا يا رسول الله، فدعا لها الرسول أيضا. سياق الآيات إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، سياقها في نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالآية يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، إلى قوله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أشياء يقولون لا، ليست هذه في ليست آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس في نساء النبي، إنما هي في أصحاب الكساء، في أصحاب حديث الكساء. يقول إن السياق في شأن أزواج النبي، والتعبير بلفظ عنكم كي يشمل الرجال ويشمل أيضا نساء النبي عليه الصلاة والسلام. قال أما قوله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فما أدري ما الذي أراده الإمام النووي بقوله من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب في هذا المقام، لأن كلمة شعائر الله معناها أعلام الدين الظاهرة وأعمال الدين الظاهرة، أي شيء ظاهر من الدين دال على تقوى قلبك في الغالب، فالصلاة من شعائر الله، الزكاة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، الأضاحي من شعائر الله، كل ما كان ظاهرا من أمر الدين فإنه من شعائر الله. وشعائر الله في الآية المذكورة شيء خاص من هذه الشعائر، ليس المراد بها العموم، لأن الله قال بعدها ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. فالمراد بشعائر الله هنا الإبل المقلدة المهداة إلى بيت الله الحرام. فالرجل إذا كان سيحج، حج مثلا قارنا أو متمتعا، يأخذ الجمل، الناقة، البقرة، يأخذ الشيء الذي يقلده بقلادة، يعني يربط في مثل أهل بلادنا الأولين كان حين يضعون في رقبة البقرة قلادة، وأيضا يشعرونها، شيء يسمى الإشعار. الإشعار كان يأتي مثلا الشخص إلى الناقة ويطعن طعنة خفيفة في فخذها فيسيل منها الدم، فيأخذ هذا الدم بشيء يليطها به، يعني يعلمها بالدم النازل منها، فإذا أشعرت نزل منها الدم وفعل بها كذا وقلدت أصبحت بدنة، بعد ما كان اسمها ناقة أصبحت بدنة. لأن المسألة اتضحت، الجمل قد يصبح بدنة، متى؟ مش يصبح أنثى، لا يصبح بدنة مهدى إلى البيت الحرام، مثل الجنازة، الصندوق صندوق، لكن إذا وضع فيه الميت أطلق عليه جنازة، يقولون أقبلت الجنازة، أقبلت الجنازة. فإذا أشعروا الناقة أصبحت بدنة. قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، من شعائر الله من أعمال الدين الظاهرة. وهنا قال ومن يعظم شعائر الله، المراد بتعظيم شعائر الله استثمان البدن، استثمان البدن، يعني مثلا في واحد رايح ذهب للحج وعليه دم تمتع، بخيل ويبحث عن، يقول يا جماعة ما في شاه ب 200 ريال، طيب ب 150 300، واحد سخي يبحث عن أعظم شيء يتقرب به إلى الله، يتقرب به إلى الله. صحيح أن الكبش يجزئ عنك في الأضاحي بالشروط المعروفة، لكنه لا يكتزي بكبش إلا أن يذبح جمل، ورسول الله عليه الصلاة والسلام معناه يجزئه أن يذبح كبشا، لكن ماذا ذبح؟ ذبح 63 بدنة في حجته، ذبح 63 بدنة نحرها بيده وما اكتزأ، أعطى عليا فنحر ما غبر، يعني ما تبقى نحر علي 37 بدنا، فأصبح مجموع ما قدمه النبي في حجته صلوات الله وسلامه عليه حجة الوداع 100 بدنا. فربنا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها هذه الخصلة من شعائر الله، فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، استمتعوا بها، اركبوها، احلبوها، استفيدوا بها، خذوا وبرها، ثم محلها إلى البيت العتيق. ففي هذا تعظيم الأمر الأضاحي وأمر التمتع، بل الله قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فالذي يقول لك لا تذبح، أعطي الفلوس للفقراء، يا أخي ربنا قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع لأجل المسمى ثم محلها البيت العتيق. ويقول في كتابه الكريم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، لكم فيها خير. فالأضاحي مقبلة علينا، هناك من يبحث عن ضحية طيبة ولحمها طيب يأكل ويتصدق على الفقراء، هناك من يبحث عن أرخص شيء. يذكرون في قصة ابن آدم الأول، لكن ليس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما من الإسرائيليات، من الإسرائيليات في تفسير اقترب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال الولد الذي لم يتقبل قربانه قيل قرب قربان لله، فيذهب إلى الغنم كلما مسك شاة قال هذه سمينة خسارة أخذ واحدة، إلى أن نزل إلى أرض إشياء ويبحث عن السنابل يتقرب بالسنابل القمح، كلما مسك سنبلة قال خضراء مليئة، يبحث عن السنابل الفرغة الخربانة فقرب فلم يتقبل منه. الآخر كلما وقعت يده على شاة قال لا هناك ما هو أعظم، حتى وصل إلى أعظم شيء من الشياه ومن السنابل فتقبل منه. الله يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فشعائر الله هنا لا أرى الإمام النووي أدخل توقير أهل البيت من شعائر الله في العموم، لكن يسيقها أنها في البدن المتقرب بها إلى الله في الحج وفي الأضاحي. قال وعن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم. ماذا تعرف عن زيد بن أرقم؟ شيخ نعم لا ذاك ضر الأرقم ابن أبي الأرقم، لا زيد بن أرقم مدني، من يعرف شيئا عن زيد بن أرقم؟ فضيلة تقول الأنصار ومن الذي وفى الله له بأذنه، سمع عبد الله بن أبي بن سلول يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فبلغ الرسول فاستدعى الرسول عبد الله بن أبي وجاء قوم زيد بن أرقم، فقال عبد الله بن أبي أنا ما قلت ذلك ما حصل، فاشتد النبي على زيد بن أرقم أو الشاف، فقاموا لاموه قالوا له ما نقمت إلا أن كذبك رسول الله. فبعد أن انصرف نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فاستدعاه الرسول، استدعى زيدا وقال يا زيد إن الله قد صدقك يا زيد. فلذلك الأنصار تفتخر به، تقول منا الذي وفى الله له أذنه، يعني منا الذي صدق الله أذنه، صدق الله عز وجل أذنه، فكانت منقبة لزيد ابن أرقم. قال فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا نجتزئ لأن الأذان دخل علينا، بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.